أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معنا اليوم كتاب الإيمان. الكتاب اللي ندخل فيه اليوم هو كتاب الإيمان. وقبل البدء بكتاب الإيمان لابد من توطئة، يعني وأقول كما هو معلوم عند كل طالب علم أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين، أي بلغة العرب، لكن من خلال تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استطعنا أن نفهم شيئا، هو أن هذا الكتاب من المستحيل أن يفهمه فاهم مهما رسخت قدمه في العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم به والمبلغ عن الله خاطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أساءوا فهم هذا القرآن، لا لأنهم ليسوا من العرب يعني دخلت عليهم عجمة، وإنما تلك المعاني أو تلك الألفاظ المستعملة في لغة العرب جاء الشرع وأعطى لها معان زيادة على لغة العرب، أعطى لها معان زيادة على ما هو متعارف عليه من لغة العرب، فتلك المعاني الزيادة هي التي عليها المعول في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيف البخل قد عم عندكم، يعني ألسنتكم ما تحركت بالصلاة على النبي، ما أدري يا شهاد منين ولا. إذن من أجل ذلك دندن علماء السلفية على أمر زائد على الكتاب والسنة، وجعلوه أصلا عظيما لا بد لمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة، لا بد له من هذا الأمر، ألا وهو فهم السلف الصالح. يتبين هذا جليا في بعض التعاملات التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما بلغهم ما أنزل عليه من ربهم. إذن لما أنزل تعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سارع الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له وأينا لم يظلم نفسه
وهم من هم في فهم اللغة العربية. إذن فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان منه صلى الله عليه وسلم لابد أن يبين لهم المقصود من قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني مراد الله في هذه الآية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهموها بالنسبة إلى اللغة العربية فهما ماذا؟ صحيحا سليما. ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهمهم الذي فهموه، بل بين لهم مقصود الله ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، يعني هما فهموا منها عموم الظلم فلا ينجو أحد منهم ولا يحصل على هذه الفضيلة أحد منهم، فقال الرسول ليس الظلم الذي تعنون، إنما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله. إذن هذه الحقيقة التي أوصلهم إليها النبي فيها دلالة على أنه لا يكتفى باللغة العربية لفهم كتاب الله وسنة رسوله، لا بد من معرفة مراد الله ومراد رسوله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى السنة وإلى هدي السلف الصالح. وهذا الأمر يعني ليس مرة واحدة وقع، وإنما مرار عديدة، من جملتها كما مر بنا في الفقه، ماذا مر بنا؟ نعم الميت، لما مر على شاة يجرونها فقال النبي هل أخذتم مهابها فانتفعتم به؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إنها ميتة. إذن فهموا القرآن حرمت عليكم الميتة، يعني تحريما ماذا؟ مطلقا، أي لا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، أي محرمة كلية، ما سبيلها أن تلقى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم مالا أكلها، إنما حرم أكلها. فإذا ذاك التحريم الذي وارد حرمت عليكم الميتة، جاء الشرع وحدد كما يقول في أصول الفقه دلالة الاقتضاء، يعني الذي يقتضي في هذا السياق هو تحريم الأكل لا غير. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتعاملون بهذا المنطلق، أي من منطلق اللغة، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم مراد الله ومراده من النصوص التي يتكلم بها عليه الصلاة والسلام ويدربهم، يعني فحصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دربة، أي تجربة في التعامل، أن الأمور كل مرة. إذن فهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جمعوا بين أمرين اثنين، بين اللغة التي كانت عندهم ماذا؟ سليقة، وبين العيش مع النبي وبيان دلالات الآية، دلالات الألفاظ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصبح لزاما على من أراد أن يحسن فهم الكتاب والسنة من الرجوع إلى السلف الصالح. على هذا الأساس نقول أنه كل لفظ ورد في كتاب الله من عموم أو إطلاق أو ألفاظ أخرى يجب قول قبل أن نتكلم فيها من عند أنفسنا الرجوع إلى ماذا؟ إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إن أردنا أن يكون فهمنا فهما سليما لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي ذكرته هو ما أرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة، وما أرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال في الآية الأخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما أرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذا كله رايح في مصب واحد، على أنه لا بد لمن أراد أن يدخل فيها في باب العلم أي علوم الشريعة، لا بد له من فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. لأنه لو يتفرد باللغة العربية لوحدها بدون سنة وبدون فهم السلف الصالح مستحيل أن يحسن فهم كتاب الله سبحانه عز وجل، من المستحيل. لماذا؟ لأننا وجدنا صحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وهم من هم لم يفهموا رم مراد الله مما سبق أن ذكرنا من حرمت عليكم الميتة ومن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى غير ذلك. إذن أصبح والحالة هذه لا بد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح، لأن احنا سنبدأ الآن في مسائل يعني لها صلة كبيرة. إذن كذلك من الأمور الهامة في هذا، خاصة احنا سندخل في باب الإيمان وما يتبعه، لابد من العودة كذلك إلى تعامل فهمهم وتعاملهم من الناحية العملية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف التعامل مع هذه النصوص. يعني لما يأمرهم ويأتي لهم الأمر كيف تعاملهم عليها، بأي كيفية قاموا به، بأي هيئة قاموا عليها. وهذا ما نسميه في مصطلح العصر اليوم بماذا؟ بالمنهج، أي منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. يعني لو يكون إنسان متبحر في علم اللغة في علم الأصول، واضح، ولا يعرج على فهم السلف الصالح، من المستحيل أن يحسن فهم كتاب الله وفهم كتاب الرسول وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كما سبق أن ذكرنا الصحابة كانت لغة العربية عندهم ماذا؟ سليقة. كانت أصول الفقه عندهم ماذا؟ سليقة. ومع هذه الأدوات التي هم كانوا عليها كانت مكتسبة عندهم، أصبح لابد لهم من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحسنوا فهم ما وصلهم عن الله وما وصلهم عن رسوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضحة أمور. يعني لما سنبدأ الآن في كتاب الإيمان وسيتلخص الأمر من خلال هذا. يعني كل ما سيأتي بعد ذلك ما، لأن كنا الأصل الأول اللي هو اللي فيه الاعتماد على معنى على العقل قد تم، أثبتنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن سنلجأ سنمشي نمضي في أول كتاب، وهو كتاب الثاني، وهو كتاب ماذا؟ الإيمان. وهذا الإيمان يستلزم علينا أن في كل جزئية من جزئياته لا بد فيها من عودة إلى سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. لهذا يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى، يقول: العمومات والإطلاقات التي هي في الكتاب والسنة يجب قبل العمل بها العودة إلى ماذا؟ إلى تعامل السلف الصالح، كيف تعاملوا مع، يعني كيف هم تعاملوا مع هذه الألفاظ التي وردت، هذا العموم الذي ورد كيف كان تعاملهم، هذا الإطلاق الذي ورد كيف تعاملوا معه. واضح؟ إذن على هذا الأساس لابد من أن ندرك حقيقة أنه لابد من فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ليضبط الإنسان نفسه من جهة الفهم ومن جهة العمل. وسبحان الله، أبى الله إلا أن يصون هذا الدين، أبى الله إلا أن يصون هذا الدين. فبداية الفرق الضالة كانت نشأتها في عصر من؟ في عصر الصحابة. وكأنه كما حصلت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الدربة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النصوص، كانوا هم أول من عاش معهم التابعون، وهم الذين دربوهم كيف يكون تعاملهم مع كل من يأتي من بعدهم. واضح؟ هم الذين كانوا أول من تعامل مع هذه الفرق الضالة وبينوا فساد هذا التوجه الذي جاء به، مع أن هذه الفرقة الضالة كلها ما خرجت عن الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش فرقة يعني تبرأت من الكتاب والسنة، تبرأت من الكتاب والسنة من البداية ماذا؟ تبرأت، وإن القضية كانت في الفهم لا في الكتاب والسنة، يعني كل المشاكل كانت في الفهم. فلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عاشوا مع النبي ورباهم النبي وأحسن تربيتهم في التعامل مع الشرع ومع النصوص الشرعية، نفسها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبغت، خرجت الخوارج، خرجت الشيعة، خرجت القدرية. هذا كل كان في عصر من؟ في عصر الصحابة. فهم الذين انبروا للرد على هذه المفاهيم التي خرجت جديدة، لأن أول ما وقع في مثل هذا الخطأ هم صحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوبهم وعلمهم، فحصلوا على أمرين اثنين كما قلت من قبله: اللغة العربية من جهة، ثانيا الدربة على التعامل مع النصوص وحسن الفهم. إذن فكانت عندهم القدم الراسخة في حسن فهم الكتاب والسنة. فالذين جاءوا من بعدهم هم كذلك من الموجودين في جزيرة العرب، وهم من العربي، وهم من العربي، وهم من العربي. ومع ذلك لما تركوا هدي السلف الصالح ضلوا. واضح؟ وكما تعلمون، يعني هذا معلوم عندكم، أن الخوارج لما استدلوا بالقرآن، لم يستدلوا بغير القرآن. قالوا: إن الحكم إلا لله. الآية صحيحة تثبت أن الحكم لله سبحانه عز وجل، لكن هذه الآية صحيحة: إن الحكم إلا لله، متفقين الحكم إلا لله، لا في ليس خلاف بينه وبينه. لكن هل هذا إن الحكم إلا لله عموم في كل جزئيات الأمور؟ هنا يأتي فهم مراد الله في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالخوارج فهموها ماذا؟ وأينا لم يضلل نفسه، الصحابة فهموا على على منوال
لما فهم تدري الخوارج
على منوال ما فهمه الصحابة وأينا مال لم يظلم نفسه. فجاء النبي فصوبهم، فلما جاء الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله. والمنطق العقلي إيش يوجب؟ يوجب على أن الخوارج وهم من التابعين أن لا يقولوا بشيء من عندهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الفئة أصحاب علي من جهة وأصحاب معاوية من جهة، فكلاهما اتفق على التحكيم. ماذا أصبح هذا؟ هذا إجماع ممن؟ من خيرة الناس، فهم الصحابة على أمر. فإذا بأولئك يخرج بفهم مخالف كلية لهذا الإجماع الواقع من الصحابة، وهم الذين عايشوا الرسول وأحسنوا فهم الكتاب والسنة ويعيشون بالكتاب والسنة وغير ذلك، إذن هذا يدل على أنه في مثل هذه القضايا يجب الرجوع إلى فهم السلف الصالح. ولازم نقول الآن يعني بدون المنهج وهو التعامل مع نصوص الكتابة من الكتاب والسنة من حيث الفهم ومن حيث العمل على خلاف نهج السلف، هذا خطر جسيم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن شفنا السبيل الذي سلكه من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما حكموا اللغة العربية الذي أنزل بها القرآن، ما وصلوا إلى خير. واضح؟ ما وصلوا إلى خير. ليه؟ لأنهم راحوا للغة بدون مراجعة ماذا؟ فهم السلف الصالح. هذه تقريبا تقدمة يعني حتى يدرك طالب العلم في مثل هذه القضايا ماذا يجب عليه وكيف يجب عليه أن يتعامل. هذا لا بد منه يعني. هذا خصني ولو أن البخاري وأهل العلم ساووا فقط ولم يتكلم من مثل هذا الأمور، هذا لماذا؟ لأن سيتركنا نعود في كل جزئية من الجزئيات التي سنتكلم عنها بعد ذلك إلى فهم السلف الصالح، لأن هذه النصوص نصوص الكتاب والسنة فيها معاني، المعاني التي نريدها وأحيانا التي تكون في القرآن لو كانت من الخير لسبق إلينا إليها من هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا سبقون إلى الخير، كانوا سبقين إلى الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن حاتم: إن للإيمان
بن عدي
إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان، يعني هذا كتاب الإيمان. إذن فكلمة الإيمان في لغة العرب لها معنى، مفهوم خاص عندهم، وهو التصديق. يعني هذه العبارة هي التصديق، كما قال فآمن له ماذا؟ لوط. هذا في لغة العرب. لكن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بعدما قال قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. واضح؟ فكأنه يشير في هذا، يعني في قوله بني الإسلام على خمس، أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فالآن لا يعني بذلك أنه عندما تكلم على الإيمان أنه إن تكلم عن الإيمان ما هو مطلوب من أعمال يعني تترك، وهذا يجب كذلك أن ندرك الشيء. يعني تعريفهم للإيمان، تعريفهم للإيمان لا يعني أنه إذا اختل شيء من ذاك التعريف يحكم على الإنسان بحكم خاطئ في حقه. واضح الآن؟ لما قال بني الإسلام على خمس ثم سيبدأ بعد ذلك في الكتاب في الكلام على الإيمان، يعني كأنه يحذر من وأنا أحذر أن هذا التعريف ليس المقصود به أنه إذا اختل جزء من أجزاء المذكورة في هذا التعريف يعني أن الإنسان يخرج من ذلك. لأن في كلامنا على الإيمان وعلى الإسلام هناك تعاملات، التعامل الأول هو ما هو في الحقيقة والمطالب به عند الله، فذاك أمر واضح الذي يطالب به الله عز وجل العباد بين يديه يوم القيامة، فذاك أمر. وما يطالب به الناس في هذه الحياة في التعامل بعضهم مع بعض، فذاك أمر آخر. يعني الآن هذه الاصطلاحات اللي ستذكر الآن هي لتعريف حقيقة الشيء شرعا. هذا الأمر الآخر اللي هام في هذه الجزئية، انتبهوا معي مليا، هو لتعريف حقيقة الشيء شرعا حتى يسير السائر للوصول إلى أعلى مراتب هذه الحقيقة الشرعية. يعني هذا التعريف الشرعي الذي إذا عرفه به أهل العلم المقصود به الحقيقة الشرعية التي بها يبلغ الإنسان أعلى مراتب الإيمان. ولهذا جاء وذكر كلام من؟ عمر بن عبد العزيز، قال في الإيمان كذا كذا وسأبينكم، فهو شرائع وفرائض وسنن. يعني كأن يقول هذا ليدرك الإنسان من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن ترك شيئا لم يستكمل الإيمان. فإذا الآن هذا الاصطلاح الشرعي الذي سيذكر من طرف أهل العلم لبيان حقيقة الأمر، هذا حقيقة الشرعية من استكمله بلغ أعلى المراتب. لكن هذا الحقيقة الشرعية التي ذكرناها لا يعني أن من أخل بها حصل له ما حصل، هذه الحق الشرعية لتعلم. لكن في التعامل مع الناس بعضهم بعض فهناك تعامل آخر المولى عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما هو الحكم الذي حكم عليهم الله في هذه الآية؟ أنهم كفار في الدرك، هم أسوأ من من؟ من الكفار، وهم أسوأ من الكفار جدا. هذا الحكم الذي يحكم به المولى عز وجل على الناس. وأما الحكم الثاني الذي فرض علينا نحن أن نحكم به على الناس في هذه الحياة هو فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني حصلت لهم بهذه المقولة بهذا الإيمان عصمة للدم وللمال. يعني الآن انظر الآن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا حكم الله عليهم، لكن في الظاهر مع الرسول هذا كالنطق بالشهادة عصم مالهم وعصم ماذا؟ دماءهم. يعني الآن معنى هذا أن الإنسان إذا أظهر لنا الإيمان، يعني حقيقته التي لا يعلمها إلا الله فوضت إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيما يخبر الرسول عنه أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاختص سبحانه عز وجل بالنظر إلى ماذا؟ إلى القلب. وأما نحن فخصنا بالنظر إلى ماذا؟ إلى الأعمال الظاهرة. ولهذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المعركة واشتد الأمر بينه وبين عدو الله ذاك المشرك الذي كان بين يديه، ففي آخر لحظة تغلب أسامة عليه فسقط السيف من يده. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا ما ظهر منه أنه يقاتل ليقتل مؤمنا، فلما سقط السيف قال ذاك الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن هذه الحقيقة التي قد نطق بها الكافر. إذن أسامة ماذا عنده؟ عنده واقع، وحقيقة الواقع التي كان عليها الكافر وعنده النطق. إذن لا بد أن ينصرف في الذهن أنه ما قال هذه الكلمة إلا من لواذا وفرارا من السيف. هذا الظاهر الذي يجب أن نقول، هذه حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، حقيقة الأمر هذا هو. فإذا بأسامة يجهز عليه، ها؟ أنت كنت تريد قتلي والآن هكذا، ما كان منك ما يكون ولن يكون مني تسامح، أجاز عليه فقتله. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف أسامة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: كيف بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أشققت عن قلبه، يعني أتعلم سريرته أنت؟ أأنت رب حتى تعرف حقيقة الأمر كيف قالها؟ فأكد أسامة يا رسول الله، يعني هذا الشيء عنده حقيقة لأنه كان يقاتل، الرسول كان في معزل بعيد عن الحال ساحة القتال وعلى الوغى وعلى الحادثة، يعني أسامة عنده ماذا؟ واقع عايشه، حادثة يعايشها، واضح؟ يعني الآن كما يقولوا هما لازم العالم يكون يعيش الواقع حتى ماذا؟ حتى يحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيدا يعيش الحادثة، وأسامة يأتي بماذا؟ بالقرائن، يا رسول الله يا رسول الله قال كذا يا غير. ما الحاكم حكم بحكم الله كيف بلا إله إلا الله؟ يعني قالوا أمر القلب هذا ليس لك أنت ولا لي أنا، وإنما هو لمن؟ لله عز وجل. فأنت الواجب عليه أن تحكم بما ظهر منه. يعني هذا حتى ندرك أن هذه الحقائق الشرعية التي يعرفها العلماء أحيانا التعريف لمعرفة الحقيقة الشرعية والوصول إليها لنا نحن، يعني إحنا بالنسبة إلينا حتى نصل حتى نتقي ونعرف ما ينقض هذا وماذا ينقض وغير ذلك، هذه حقائق شرعية لا بد من إدراكها حتى نكون في المستوى في العيش بهذا الإمام ونبلغ الدرجات العلا في السير في هذا الطريق. لكن أثناء التطبيق والتعامل مع الغير يكون التعامل بصورة أخرى، واضح؟ لأن هذا الإمام له حقيقتان، حقيقة ظاهرة وحقيقة ماذا؟ باطنة. فنحن نتعامل بما ظهر منه، وما ما بطن فذاك أمره لله سبحانه عز وجل. قال البخاري وهو قول وفعل، يعني أطال أهل العلم الكلام على قول وفعل وقول وعمل وغير هذا، عندما قال قول وفعل يعني هذا على فهم السلف الصالح، ليس الإيمان هو ماذا مجرد ماذا تصديق، وإنما هو قول وعمل، قول وفعل وقول وعمل. هذه فعل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا التعريف وهذا الإيجاز، لعله يعترض معترض فيقول ماذا لم يذكر الاعتقاد، لكن لما أطلق هو قول وفعل ما خص بالفعل شيئا دون شيء، إذن لابد من فهم عبارة فعل على عمومها، أي فعل الجوارح وفعل ماذا وفعل القلب. ولهذا كان التركيز منه رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك على الآثار التي ذكرها اليقين الإيمان كله، تعالى نؤمن بربنا ساعة، يعني كأنه في قوله قول وفعل جمع بين العمل الجوارح مع عمل القلب. ولهذا قال، لأن قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هنا ذكر بني الإسلام على خمس أعمال ماذا؟ أعمال الجوارح. ثم لما بدأ يتكلم عن الإيمان وزيادته واليقين وغير ذلك معنتها عمل القلب داخل، ومعلوم أن عمل القلب هو شرط صحة في الإيمان، بل نقول ركن عمل القلب الذي في بعض التعاريف الأخرى يقولون عنه ماذا الاعتقاد، هو ماذا شرط صحة، هو ركن، يعني اعتقاد وجوب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله، هذا فرض عين يجب على كل إنسان بحسب ما توصل إليه معنى علمه، يعني مش لازم يكون هذا، بحسب ما وصل إليه من علم هذا كأساس حتى يخرج عن حال من حال المنافقين، لأن المنافقين كان منهم ماذا قول وعمل ظاهر. قال في القرآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني حاصل منهم بعض الأعمال، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني حصلت منهم أعمال ظاهرة، يعني شو فيها أعمال ظاهرة، لكن حقيقة الأمر ما حصل وهو الاعتقاد ماذا القلب. ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار، يعني جاءوا بالنطق قام ببعض الأعمال كما ذكر المولى عنه مع الصلاة غير الأعمال الأخرى، لكن لما جاء إلى جانب الأساسي في الإيمان ألا وهو الاعتقاد، هذا ماذا ما حصل منهم. إذن ذاك النطق ذاك العمل انتفعوا به عندنا نحن فيه في الدنيا، واضح، انتفعوا به عندنا نحن في الدنيا، عاصموا دماءهم وأموالهم، لكن الحقيقة التي تعصم بين يدي الله يوم القيامة هي العمل ماذا الاعتقاد، وهو العمل القلبي، واضح. ولهذا أنجى الله تبارك وتعالى بعمل القلب من لم يعمل خيرا قط، يعني حصل منه النطق الذي أمرنا بأن يعصم منا دمه وماله، لم يأتي بالأعمال الظاهرة ومع ذلك عندنا يعتبر مقصر وغير ذلك، لكن لما حصل منه الواجب العقد الإيماني، يعني حصل عمل ماذا؟ حصل عمل القلب مع النطق بين يدي الله يوم القيامة، كان هذا سبيلا لإخراجه من النار، وكان سبيلا للبعض الآخر بعدم الدخول معنا إلى النار مع ما جاء من سيئات 99 معنا سجل، كل سجل مد البصر. إذن هذا حتى يدرك هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. يعني هذا يبين يعني الفرق، ولو اجتمع معنا بعض الناس في القول والعمل لكنهم لم يجعلوا للعمل ماذا مكانا، وجعلوا الناس في مرتبة ماذا واحدة، وهم المرجئة، يعني جعل الناس في مرتبة واحدة، وهذا خطأ منه عندما ظنوا أن في الاعتقاد القلبي الناس ماذا متساوون، وهذا خطأ جسيم، يعني جعلوا أبسط الناس في جهة إيمانية هو كماذا كجبريل وكالرسول وكأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني من حيث التصديق هم في مرتبة المال واحدة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بصراحة أن الناس يتفاضلون في الإيمان. فماذا قال؟ لو وضع إيمان أبي بكر الصديق في كفة، ووضع إيمان من؟ الأمة. تعرف معنى الأمة ولا ما تعرف؟ أبداها معها ثم من جهة أخرى من هم؟
خلفاء
الرسول. ها؟ المبشرون بالجنة. أمة من بدايتها من المبشرين بالجنة إلى كل. وإيمان أبي بكر الصديق جبعل يرجح، يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في تصديقه الداخلي إيش هو؟ تصديقه يفضل، ولهذا ما سمي صديقا إلا لهذه المكان الذي أتيها. ولهذا لما أراد المشركون أن يزعزعوا تصديقه ووجدوا ماذا سبيلا إلى ذلك، كانت الفرحة بالنسبة إليهم حتى يزعزعوا تصديق أبي بكر الصديق برسالة محمد، أرادوا أن يدخلوا من هذا الباب، فقالوا: أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء السابعة وعاد في ماذا؟ هم بالنسبتهم ليلة هي ماذا؟ دون الليلة. لكن انظر الرجل وفطنته وذكاءه، ما قال لا كذب، قال هو قال ذلك، ولا تبلعكم حرفتموها، يعني هو قال ذلك، يعني هو صاحب الخبر هذا اللي قال، قال نعم، قال اذا ماذا صدق في صلح الحديبية، بلغت القلوب معه الحناجرة، ووقف الصحابة ذاك الموقف بالصعب، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: أنرضى الدنية في ديننا؟ فسكت عنه الرسول، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر بن الصديق وقال له نفس الحكاية اللي قالها مع بكر سمع الرسول، قال: إنه رسول الله، إلزم غرزه. قال: القضية ما هي هكذا، إنه رسول الله، إلزم غرزه، ثم شد اسكت سلم. يعني هذا يدل في هذا على أن الإيمان ماذا يزيد وينقص، يعني بهذه القصة وبهذا التفاضل يدل على أن التصديق الداخلي الناس به ماذا متفاوتون. ولهذا تسليم أبي بكر الصديق بصلح الحديبية ليس كغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، قالوا: إنا رسول الله. قال لما سأروا قليلا نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شوف الآخر قال فصح فتح ولا لا، الآخر عليه فتح لأنه سلم، فكان الفتح للرسول والمؤمنين ولبكر معنا وإلى بكر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. قال عمر: وفتح هو يا رسول الله؟ ماذا رأى هو؟
الدنية في الدين، وأنزل الله إن فتحنا لك فتحا مبينا. واضح الآن؟ فبقوله يزيد وينقص، يعني ماذا؟ أن هذا الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، يعني هو هذا يزيد وينقص. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني هذا يذكر هذه الآيات كلها ليصل إلى الرد على كل الفرق الأخرى الفاسدة. قال وزدناهم هدى، ويزيد الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني هذا كله ليبين أن الإيمان مال يزيد وينقص. والآيات المذكورة كلها في مال، في الزيادة وبالمفهوم المخالف يكون مال النقصان. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، يعني ذكر ماذا هنا؟ عمل القلب، واضح فعل القلب كما قال هو، حتى يتبين أنه قال قول وفعل. فجاء بهذه الآية وقال ماذا؟ والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا، يعني حب يبين أن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، يعني ليس الإيمان ماذا؟ شيء واحد، والناس فيه ماذا؟ متساوون، أي الناس فيه متفاوتون. ولهذا يقول ابن القيم الجزية ليس الإيمان الإجمالي كالإيمان ماذا؟ التفصيل. هذه كلمة عظيمة يعني منه رحمه الله تعالى، يقول الذي هو آمن بالله إيمانا إجماليا هل يستوي هو ومن آمن بالله إيمانا ماذا تفصيليا؟ لا يستويان، لا يستويان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم وأخشاكم له، يعني هذا تدرك هذا القضايا هذا. فالعمر عز قال للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني هذا يبينهم أن هذا لو كانت هذه الشرائع والفرائض كلها في مرتبة واحدة فماذا كان على عمر بن عبد العزيز أن يسارع في بيانها جملة وتفصيلا. الإيمان متفاوتة، أن قضايا الإيمان متفاوتة وليست شيئا واحدا، وليست قضايا في مرتبة واحدة. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين، يعني هذا الكلام هذا يمشي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن كان عمر بن عبد العزيز يشير إلى هذا. بن عيش قال وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. إيش معنى هذا من عند البخاري؟ تعمل شو؟ فعل ما؟ فعل القلب، يعني القلب له مراتب في الإيمان. فهو أخبره الله عز وجل أنه يحيي ويميت. الإبراهيم مؤمن بأن الله يحيي ويميت، أنه مش مؤمن، مؤمن، ولكن أراد مرتبة أخرى زيادة على ذاك الإيمان، وهو عين اليقين. شوف بعينه يعني ينظر بعينه لذاك الشيء، يعني بعدما ينظر بعينه يستويان ما يستويان. قال أنا أريد مرتبة زيادة وهي اطمئنان القلب، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون فيه. يعني هذه المقولة من إبراهيم، والناس يتفاضلون في هذا الإيمان، يعني موجه مركبة واحدة يتفاضلون. يعني إبراهيم قبل ما فعل ما فعل، أربعة من الطير فصورهن إليك وجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، حصل منه بعد ذلك إبراهيم قبل وبعد سواسية، حصل له الآن اطمئنان القلب، يعني أصبح هذا الأمر عين اليقين واضح. إذن وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قالت نؤمن ساعة، إيش معنى هذا؟ نزداد إيمانا، هذا معنى نؤمن ساعة، نزداد إيمانا. يعني هذا حتى كأنه يذكر فهم السلف للزيادة والنقصان، فجاء بقول إبراهيم ليطمئن قلبي وهو نبي من الأنبياء، ثم جاء بقول الصحابي نؤمن ساعة، فدلنا أن الإيمان يزيد معه وينقص، لأنه هو كان مؤمن وأراد بجلوسه مع صاحبه وذكراه يزداد في مرتبة الإيمان، يعني هذا من هدي السلف. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كل، يعني اليقين يعني متى يصل إنسان عندما يصبح عنده اليقين، كما قال المولى عز وجل كلا لترونها مات عين اليقين. فكلما رسخت قدم العبد في الإيمان يحصل له من اليقين ما لم يكن من قبل، ولهذا قال المولى عز وجل جعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ما يوقنون. هذا اليقين، كانوا بآياتنا يوقنون. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني دع ما يريبك إلى ما يريبك، واضح هذا المقصود به أنه يترك ما حاك، الشيء الذي هذا لازم يبتعد عنه. وقال مجاهد شرع لكم من الدين، أي أوصيناكم يا محمد وإياه دينا واحدا، يعني الدين هو عنده واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. تفضل.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
قال الإمام البخاري رحمه باب دعاؤكم إيمانكم، لقول تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة ماذا؟ في اللغة قال هو هنا ماذا؟ ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ايش عندك انت فهم؟ الإيمان. ثم قال الدعاء هو الإيمان، قال لا الآن هذا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما معنى دعاؤكم هنا؟
إيمانكم،
يعني لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يعني كأنه الآن هو قال كتاب ماذا؟ الإيمان. فهنا ذكر ماذا؟ ذكر ما يجمع بين الإيمان والإسلام. يعني عندما قال بني الإسلام على خمس: أول شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لله عز وجل تستلزم الإيمان به، ثم ذكر الأعمال الأخرى. ولهذا على الدوام يسبق الإيمان ماذا؟ العمل. على الدوام في الدعوة يسبق الإيمان العمل. ولهذا لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له ماذا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يعرفوا الله، بحسب ماذا؟ العبارات التي ذكرت، يعني في معنى كلمة لا إله إلا الله، وكلها معنى واحد. فقال له فإنهم أجابوك لذلك، أي إن آمنوا بهذا ووحدوا الله، فهنا تأتي في المرتبة الثانية ماذا؟ الشراء. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في بداية الإسلام كان المفروض شيء واحد، إيش هو؟ الإيمان، التوحيد، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المطلوب في شيء آخر يعني. ثم بدأت تأتي ماذا؟ الفرائض. ولهذا قال بعدها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، يعني فإذا أطلق الإسلام كما يقول إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني إذا افترق ذكر هنا الإسلام يعني ضمن الإيمان داخل، ضمن الإيمان داخل، ما نقولوش يتجرد يعني في حد ذاته، الإيمان داخل. وإذا ذكر الإيمان فالإسلام ماذا؟ ضمن داخل. ولهذا لما عرف الإيمان في البداية قال ماذا؟ قول وفعل، قول وفعل، يعني كلاهما يشمل الثاني. ولو أن شيء أعظم من شيء، لكن عندما يفترق كل واحد منهم يشمل الثاني، أن يشمل الثاني من حيث لأن لا يجب أن كل منهما أن يحصل أمره القلبي، يعني العمل القلبي لابد أن يحصل، يعني ما فرض الله علينا من واجبات يجب الإيمان بها قلبيا. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن ترك الصلاة فيقول أخطأ من لم يكفر تارك الصلاة جملة وتفصيلا، وأخطأ من كفر تارك الصلاة جملة وتفصيلا. يقول فلا بد من التفصيل، فمن تركها تكاسلا، وهذا كلام ذكرناه ابن تيمية ونقله عن شكون في التوحيد، أما ابن بطة، ابن بطة تنساهم ثم لا حول ولا قوة، ذكره عن ابن بطة، يعني الآن يقول هذا وهذا يقول لا بد من التفصيل، فيقول إذا كان هو آمن وقصر في القيام وما في شيء على رأسه هذا يبقى ماذا؟ يبقى مو واضح. وأما يقول إذا وضع السيف على رأسه وخير بين الموت وآداء الصلاة فاختار الموت، يقول هذا إذا لم يكفر، من لم يكفر فهو ماذا؟ مخطئ. لأنه كيف يوضع السيف وما يصلي؟ دليل أنه ماذا؟ أن الخواء الداخلي موجود. لو كان صادقا يعتقد وجوب الصلاة في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يسارع بفضلها، فهو ضحى بنفسه أن تقتل ولا يؤدي. يقول الشيخ ناصر يقول لا بد أن يفصل، يعني ما يطلقش العنان هكذا فقط، فيشمل هذا يشمل هذا وهذا يشمل هذا. نعم.
وقال رحمه الله باب أمور الإيمان. قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية.
بدأ يذكر الآن كأنه يقول هذه كل المذكورات الآن هي ماذا؟ من أمور الإيمان. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة فيه. يعني لقال ليس البر أن تتوجه، لأن بنو إسرائيل ماذا جعل البر؟
جعل البر والإيمان هو فقط توجه إلى بيت المقدس أو عدم التوجه إلى بيت المقدس. هذا التغيير الصلاة من بيت المقدس إلى مكة ما هو إلا ماذا؟ إلا اختباس. قال مولى عجل، نعم، وما جعلنا القبلة التي عنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ماذا على عقبيه، يعني ابتلاء. معناتها من توجه للقبلة لما كانت في هذه الناحية، فإذا كان توجهه لأن ذاك لجهة الأجداد والآباء وجهة الأنبياء السابقين، وغير القبلة إلى بيت الله الحرام الآن، ترك إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني كأنها ابتلاء. حتى إذا كان الإيمان بالله عز وجل فحيثما تولوا فثم وجه الله، ما دام العبودية هي لله باقية لله، ما تتغير سواء صلينا لهذا الاتجاه أو لهذا الاتجاه، ما غير وما يغير ذلك إيماننا بالله سبحانه عز وجل، ما دام هذه الصلاة مؤداها لله وهكذا مؤداها لله. فما يكون من الله مثل هذا إلا ليرى تسليمنا لأمره وإيماننا به. ولهذا قال رحمه الله هنا باب أمور الإيمان، وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني أراد قال أمور مال أمور الإيمان التي قال عمر بن عبد العزيز من قبل مات فرائض وشرائع وسنن. إذن هو الآن ذكر هذه أمور الإيمان من خلال قوله تعالى، يعني هذه كلها أمور الإيمان. إيش قلت من قبل أنا حتى دائما نبقى منضبطين، قلت من قبل كلمة أنا ذكرت عليها وأسست، قلنا هذه الحقائق ماذا الشرعية، لا يعني أن عندما قال الأمور الإيمان إذا اختل أمر من هذه الأمور إيش معنى يزول الإيمان. احذر هذا للبيان، تبهوا جيدا معي يا أخواننا يا رحمة جزاكم الله خير. يعني هذه الاصطلاحات الشرعية هي حتى يعلم الإنسان ما هو المطلوب ويرتقي، قلنا في ماذا في مراتب الإيمان، ولا يعني إذا اختل شيء منها يعني الإنسان فقد الإيمان بالكلية، وإنما هذا من البخاري وأهل العلم وهذا التفصيل هذه المكان هنا ليبين أمور الإيمان. فإذا أردنا أن نزيل شيئا بأي وجه من الوجوه لابد أن يكون ذلك دوما بماذا، إما بشرع أو بالفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، لا يكون الأمر هكذا اعتبار، وإنما لابد من ضبط هذه الأمور. يعني هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب أمور الإيمان وقول الله تعالى، هذه كلها من الإيمان. متى يعني نقول بزوال شيء يزول به الإيمان؟ هنا لابد من ماذا؟ لابد من الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وإلى الأدلة الشرعية التي بها يفهم هذا. قال بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر آيات، وذكرت هنا ماذا؟ الأعمال، وهي من أمور الإيمان هذا الخشوع. هذا شيء ما هو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع عمل ماذا؟ عمل القلب. إذا هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير هذا كل ذكر هذه المسائل كلها كأن الإنسان يجمع بين ماذا؟ ما هو مطالب به شرعا وما هو الإيمان الذي يجب على كل مسلم أن يسعى إلى تحقيقه ليبلغ المراتب ماذا؟ العلى. ثم إذا أردنا أن نزيل أو ننظر شيء أو نحط شيء أو ننقص شيء أو نزيد شيء، هذا كله لا بد له يعني من دليل شرعي. ليس الأمر لأي إنسان كان. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حياك الله.